بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب جزاء الصيد عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب جزاء الصيد: باب حج النساء.
أي مشروعية حج النساء، وهل ثمة شروط خاصة بهن أو يستوين مع الرجال في مشروعية الحج؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وقال لي أحمد بن محمد حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده قال: أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا حبيب بن أبي عمرة قال حدثتنا عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال: لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور. فقالت عائشة: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج. فقال أخرج معها. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية ما منعك من الحج؟ قالت أبو فلان، تعني زوجها، كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا. قال فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. رواه ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال
نعم.
وقال عبيد الله عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة قال أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقنني. ألا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى.
هذا الباب الذي ترجم له الإمام البخاري بحج النساء أورد فيه هذه الأحاديث حيث تناولت مسائل تخص النساء عند الحج. ولذلك ترجم لها الإمام البخاري بهذه الترجمة ليبين ما في هذه الأحاديث من أمور تتعلق بحج النساء. أول حديث ساقه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ونصه اقرأ يا جمال.
قال حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده قال أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف.
هذا الحديث ساق فيه مسألة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن توفي لزم زوجاته بيوتهن وكان عمر رضي الله عنه يرد يتردد في أمر حجهن وفي السنة التي توفي فيها رأى أنه من الأولى ومن الأكمل أن يخرج نساء النبي صلى الله عليه وسلم يؤدين فريضة الحج يحججن كما خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وأراد علي رضي الله عنه أن يعنى بهن في الحج فأخرجهم جمعا وصحبة وهيئ لهم من يعنى بهن فكان عثمان ابن عفان رضي الله عنه وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه تولوا أمر خروجهن في هودج وقد وضع على الهودج أو على هوادجهن أعلام تنبه بأنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ومنع من أن يخالطهن غيرهن. وكان عثمان رضي الله عنه يسير في مقدمة الهوادج وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يصير في أواخر هذه الهوادج ولا يؤذن لأحد أن يخالطهن حتى أدينا هذه الفريضة. لكن تخلف عن هذه الفريضة زوجتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأولى فهي زينب، والظاهر أنها زينب بنت جحش رضي الله عنها لأنها كانت قد توفيت، والثانية سودة بنت زمعة رضي الله عنها وكأنها ما أرادت الحج وعرضت على أن تلزم بيتها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث إنما ساقه الإمام البخاري ليبين أن حج النساء مشروع إذا أخذت فيه الحيطة وإذا يسرهن أداء الحج أو أداء فريضة الحج دون مشقة ودون تعب، لأن الحج من أركان الله ومن أركان الإسلام ومما يحتاج إلى المؤونة، وكان أولى بمن يهيأ له ذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. أسرد الأحاديث شيخنا،
اقرأ الشرح.
قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب: قوله باب حج النساء، أي هل يشترط فيه قدر زائد على حج الرجال أو لا؟ ثم أورد المصنف فيه عدة أحاديث. الأول قوله: وقال لي أحمد بن محمد قال حدثنا إبراهيم عن جد عن أبيه عن جده قال: أذن عمر، أي ابن الخطاب رضي الله عنه، أذن عمر لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن. كذا أورده مختصرا ولم يستخرجه الإسماعيلي ولا أبو نعيم،
يعني في كتبهم المستخرجات على كتاب الإمام البخاري.
قال: ونقل الحميدي عن البرقاني أن إبراهيم هو ابن عبد الرحمن بن عوف. قال الحميدي: وفيه نظر ولم يذكره أبو مسعود. انتهى،
يعني في الأطراف. نعم.
قال: والحديث معروف، وقد ساقه ابن سعد والبيهقي مطولا، وجعل مغلطاي تنظير الحميدي راجعا إلى نسبة إبراهيم، فقال: مراد البرقاني بإبراهيم جد إبراهيم المبهم في رواية البخاري، مراد البرقاني بإبراهيم جد إبراهيم المبهم في رواية البخاري.
هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فظن الحميدي أنه عين إبراهيم الأول، وليس كذلك، بل هو جده.
يعني هذه مسألة اختلف في سندي في السند فيها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فظن الحميدي أنه عين إبراهيم الأول،
أنه عين إبراهيم، يعني هو نفس إبراهيم الأول، أنه عين إبراهيم الأول. نعم،
وليس كذلك، بل هو جده. لأنه إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف. وقوله: وقال لي أحمد بن محمد، أي ابن الوليد الأزرقي. وقوله: أذن عمر، ظاهره أنه من رواية إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن عمر ومن ذكر معه، وإدراكه لذلك ممكن،
لأن إبراهيم أدرك عمر بن الخطاب. نعم،
أحسن الله إليكم.
السند متصل.
قال: لأن عمره إذ ذاك كان أكثر من 10 سنين، وقد أثبت سماعه من عمر، وقد أثبت سماعه من عمر يعقوب بن أبي شيبة وغيره،
يعني في كتبهم. نعم.
لكن روى ابن سعد هذا الحديث عن الواقدي عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن عوف قال: أرسلني عمر. لكن الواقدي لا يحتج به،
مضاعف في الحديث،
لا يحتج به، فقد رواه البيهقي من طريق عبدان وابن سعد أيضا عن الوليد بن عطاء بن الأغر المكي، كلاهما عن إبراهيم بن سعد مثل ما قال الأزرقي. ويحتمل أن يكون إبراهيم حفظ أصل القصة وحمل تفاصيلها عن أبيه فلا تتخالف الروايتان.
حيث رواه عن أبيه عن جده. نعم.
قال ولعل هذا هو النكتة في اقتصار البخاري على أصل القصة دون بقيتها.
يعني اكتفى بذكر ما رواه الثقات دون التفاصيل التي فيها بعض الضعفاء كالواقدي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله عبد الرحمن زاد عبدان عبد الرحمن ابن عوف وكان عثمان ينادي ألا لا يدنو أحد منهن ولا ينظر إليهن وهن في الهوادج على الإبل.
يعني في ركب سرنا فيه لأداء فريضة الحج خرجنا من المدينة. نعم.
قال فإذا نزلنا أنزلهن بصدر الشعب فلم يصعد إليهن أحد.
نعم.
ونزل عبد الرحمن وعثمان بذنب الشعب. وفي رواية لابن
يعني
سعد
كأنها يتولون حراسة هذه الهوادج. نعم.
قال
ويقومون بالإشراف عليها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وفي رواية لابن سعد فكان عثمان يسير أمامهن وعبد الرحمن خلفهن. وفي رواية له وعلى هوادجهن الطيالسة الخضر.
يعني كنوع من العلامة التي تبين أنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فنوع زيادة في العناية. نعم. أو نوع مزيد في العناية.
أحسن الله إليكم. قال في إسناده الواقدي وروى ابن سعد أيضا بإسناد صحيح من طريق أبي إسحاق السبيعي قال رأيت نساء النبي صلى الله عليه وسلم حججن في هوادج عليها الطيالسة زمن المغيرة أي ابن شعبة رضي الله عنه.
وهذا إنما كان في زمن المغيرة لما كان أميرا على العراق، ولعله في أيام معاوية رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والظاهر أنه أراد بذلك زمن ولاية المغيرة على الكوفة لمعاوية رضي الله عنه،
فهذه غير الحج التي أذن فيها عمر رضي الله عنه لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن يحججن. نعم.
قال وكان ذلك سنة 50 أو قبلها. ولابن سعد أيضا من حديث أم معبد الخزاعية قالت رأيت عثمان وعبد الرحمن في خلافة عمر حجا بنساء النبي صلى الله عليه وسلم فنزلنا بقديد أو بقديد
القرية المعروفة بين مكة والمدينة.
قال فنزلنا بقديد فدخلت عليهن وهن ثمان.
يعني فدخلت أم معبد عليهن في هوادجهن وكان عددهن ثمانية، وليس كلهن زوجات النبي صلى الله عليه
وسلم. أحسن الله إليكم. قال فدخلت عليهن وهن ثمان. وله من حديث عائشة أنهن استأذن عثمان في الحج فقال أنا أحج بكن، فحج بنا جميعا إلا زينب كانت ماتت. وإلا
بنت جحش رضي الله عنها. نعم. وسودة.
وإلا سودة فإنها لم تخرج من بيتها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أبو داود وأحمد من طريق واقد بن أبي واقد الليثي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر.
يعني ثم ألزمنا ظهور الحصر، يعني ابقينا في بيوتكن لأن كنا قد أديت كنا قد أدينا فريضة الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال زاد بن سعد من حديث أبي هريرة: فكن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يحججن إلا سودة وزينب، فقال: لا تحركنا دابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإسناد حديث أبي واقد صحيح. قال: وأغرب المهلب فزعم أنه من وضع لقصد فزعم أنه من وضع لقصد ذم أم المؤمنين عائشة.
لا لا لا، هنا النسخة فيها خطأ، وقد صوبت هذه النسخة من نسخة المطبعة السلفية والطبعة السلفية التي أشرف عليها الشيخ محب الدين الخطيب، وصواب العبارة وكأنه أقرأ العبارة.
قال: وأغرب المهلب فزعم أنه من وضع
أنه من وضع الرافضة، سقطت كلمة الرافضة وبها يستقيم المعنى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وأغرب المهلب فزعم أنه من وضع الرافضة لقصد ذم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في خروجها إلى العراق للإصلاح بين الناس في قصة وقعة الجمل،
ولذلك ادعوا أنها لم تلزم بيتها ولم تستجب لوصية النبي صلى الله عليه وسلم في لزوم الحصر، وأن خرجت إلى العراق. كل ذلك أرادوا به التشنيع على أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وهو إقدام منه على رد الأحاديث الصحيحة بغير دليل. والعذر عن عائشة رضي الله عنها أنها تأولت الحديث المذكور كما تأوله غيرها من صواحباتها، على أن المراد بذلك أنه لا يجب عليهن غير تلك الحجة،
يعني الحجة التي حججناها مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت تكفيهن ولا موجب لأن تكررن الحجة. ومع أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تكرر الحجة كل عام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وتأيد ذلك عندها بقوله صلى الله عليه وسلم: لكن أفضل الجهاد الحج والعمرة. ومن ثم عقبه المصنف بهذا الحديث في هذا الباب، وكأن عمر رضي الله عنه كان متوقفا في ذلك ثم ظهر له الجواز فأذن لهن
بالحج. نعم،
وتبعه على ذلك من ذكر من الصحابة ومن في عصره من غير نكير،
وكمعاوية رضي الله عنه
من غير نكير. وروى ابن سعد من مرسل أبي جعفر الباقر قال: منع عمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة. ومن طريق أم درة عن عائشة رضي الله عنها قالت: منعنا عمر الحج والعمرة حتى إذا كان آخر عام فأذن لنا. وهو موافق لحديث الباب، وفيه زيادة على ما في مرسل أبي جعفر، وهو محمول على ما ذكرناه، واستدل به على جواز حج المرأة بغير محرم.
هذا هو محل الشاهد، ومحل الشاهد من الترجمة. نعم، أنهن خرجنا لكنهن كنا رفقة، وقد كنا في صيانة عثمان ابن عفان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن ابن عوف فاستغنينا بذلك عن المحارم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وسيأتي البحث فيه في الكلام على الحديث الثالث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تكملة: روى عمر بن شبة هذا الحديث عن سليمان بن داود الهاشمي عن إبراهيم بن سعد بإسناد آخر فقال عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة عن أم كلثوم بنت أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها أن عمر أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فحججنا في آخر حجة حجها عمر، فلما ارتحل عمر من الحصبة من آخر الليل أقبل رجل فسلم وقال: أين كان أمير المؤمنين ينزل؟ فقال له قائل وأنا أسمع: هذا كان منزله. فأناخ في منزل عمر ثم رفع عقيرته يتغنى: عليك سلام من أمير وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق. الأبيات. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت لهم اعلموا لي أو أعلموا لي علم هذا الرجل.
اعلموا لي علم هذا الرجل، يعني تأكدوا من هو هذا. نعم. اعلموا لي.
أحسن الله إليكم. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت لهم اعلموا لي علم هذا الرجل، فذهبوا فلم يروا أحدا. فكانت عائشة تقول: إني لأحسبه من الجن،
يعني من هواتف الجن، وأن الرجل جاء في صورة إنسان وهو في حقيقته من الجان. أثنى على ما صنع عمر رضي الله عنه من الإذن لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن يحججن في ذلك العام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ثم ذكر الحديث الثاني قوله: حدثنا عبد الواحد هو ابن زياد. قوله: عن عائشة رضي الله عنها في رواية زائدة عن في رواية زائدة عن حبيب عند الإسماعيلي حدثتني عائشة. قوله: ألا نغزو أو نجاهد؟ هذا شك من الراوي، وهو مسدد شيخ البخاري.
يعني سألت أم المؤمنين عائشة النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فضل الجهاد وفضل الغزو، قالت له: ألا نغزو ألا نجاهد؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال في رواية زائدة عن حبيب عند الإسماعيلي حدثتني عائشة. قوله: ألا نغزو أو نجاهد؟ هذا شك من الراوي، وهو مسدد شيخ البخاري، وقد رواه أبو كامل عن أبي عوانة شيخ مسدد بلفظ: ألا نغزو معكم؟ أخرجه الإسماعيلي. وأغرب الكرماني فقال: ليس الغزو والجهاد بمعنى واحد، فإن الغزو القصد إلى القتال، والجهاد بذل النفس في القتال. قال أو ذكر الثاني تأكيدا للأول. انتهى.
قال
أو ذكر.
نعم. لأنه قال نغزو ونجاهد، فقوله ألا نجاهد تأكيد لمعنى ألا نغزو. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أو ذكر الثاني تأكيدا للأول. انتهى. وكأنه ظن أن الألف تتعلق بنغزو، فشرح على أن الجهاد معطوف على الغزو بالواو.
ألا نغزو ونجاهد، لكنه لما قرأ كأن الألف المتعلقة بواو الجماعة كأنها ألف ملحقة بالواو، وسارت أو نجاهد.
نعم.
وهذا يعني من التصحيف في الرسمي. نعم
أحسن الله إليكم. قال أو جعل أو بمعنى الواو، وقد أخرجه النسائي من طريق جرير عن حبيب بلفظ ألا نخرج فنجاهد معك، ولابن خزيمة من طريق زائدة عن حبيب مثله، وزاد فإنا نجد الجهاد أفضل الأعمال، وللإسماعيلي من طريق أبي بكر بن عياش عن حبيب قال لو جاهدنا معك قال لا جهاد ولكن حج مبرور. وقد تقدم في أوائل الحج من طريق خالد عن حبيب بلفظ نرى الجهاد أفضل العمل، فظهر أن التغاير بين اللفظين من الرواة فيقوى أن أو للشك أو فيقوي
نعم فيقوى يعني الحكم بأن أو للشك
فيقوى أن أو للشك. قوله لكن أحسن الجهاد تقدم نقل الخلاف في توجيهه في أوائل الحج، وهل هو بلفظ الاستثناء أو بلفظ خطاب النسوة.
نعم
قوله الحج حج مبرور، في رواية جرير حج البيت حج مبرور، وسيأتي في الجهاد من وجه آخر عن عائشة بنت طلحة بلفظ استأذنه نساؤه في الجهاد فقال يكفيكن الحج، ولابن ماجه من طريق محمد بن فضيل عن حبيب
من طريق محمد
ابن فضيل
نعم
عن حبيب قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة.
كل هذا يعني جمع للروايات التي جاءت بهذا الموضوع أوردها الحافظ ابن حجر ليبين صواب ورجحان الروايات الخاصة بفضل الحج للنساء وأنه بمثابة الجهاد والغزو. نعم
أحسن الله إليكم. قال ابن بطال زعم بعض من ينقص يعني يتنقص عائشة
زعم بعض، وهذا هو الأمر الذي ذكرته في تصويب النسخة، لأن هذا كان من الرافضة الذين تنقصوا عائشة رضي الله عنها. نعم
أحسن الله إليكم. قال زعم بعض من ينقص عائشة رضي الله عنها في قصة الجمل أن قوله تعالى وقرن في بيوتكن يقتضي تحريم السفر عليهن، قال وهذا الحديث يرد عليهم لأنه قال لكن أفضل الجهاد، فدل على أن لهن جهادا غير الحج والحج أفضل منه.
نعم
انتهى. ويحتمل أن يكون المراد بقوله لا في جواب قولهن ألا نخرج فنجاهد معك،
قال لا ولكن لك عليك لكنا جهاد أفضل وهو الحج. نعم
أحسن الله إليكم. قال أي ليس ذلك واجبا عليكن كما وجب على الرجال، ولم يرد بذلك تحريمه عليهن، فقد ثبت في حديث أم عطية رضي الله عنها أنهن كن يخرجن فيداوين الجرحى، وفهمت عائشة رضي الله عنها ومن وافقها من هذا الترغيب في الحج إباحة تكريره لهن كما أبيح للرجال تكرير الجهاد
فيباح لهن تكرير الحج، ولهذا كانت رضي الله عنها تكرر الحج وتخرج كل عام للحج. نعم
أحسن الله إليكم. قال وخص به عموم قوله هذه ثم ظهور الحصر وقوله تعالى وقرن في بيوتكن، وكأن عمر رضي الله عنه كان متوقفا في ذلك ثم ظهر له قوة دليلها فأذن لهن في آخر خلافته. قال ثم كان عثمان بعده يحج بهن في خلافته أيضا، وقد وقف بعضهن عند ظاهر النهي كما تقدم. وقال البيهقي في حديث عائشة هذا دليل على أن المراد بحديث أبي واقد وجوب الحج مرة واحدة كالرجال،
نعم،
لا المنع من الزيادة،
لكن لو زدنا لا بأس في ذلك.
أحسن الله إليكم. قال وفيه دليل على أن الأمر بالقرار في البيوت ليس على سبيل الوجوب، واستدل بحديث عائشة هذا على جواز حج المرأة مع من تثق به ولو لم يكن زوجا ولا محرما، كما سيأتي البحث فيه في الذي يليه.
حيث حججنا مع عثمان رضي الله عنه ومع عبد الرحمن بن عوف، نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال الحديث الثالث قوله عن عمرو هو ابن دينار، قوله عن أبي معبد كذا رواه عبد الرزاق عن ابن جريج وابن عيينة كلاهما عن عمرو عن أبي معبد به، ولعمرو بهذا الإسناد حديث آخر أخرجه عبد الرزاق وغيره عن ابن عيينة عنه عن عكرمة قال جاء رجل إلى المدينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أين نزلت؟ قال على فلانة. قال أغلقت عليها بابك مرتين، لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم. ورواه عبد الرزاق أيضا عن ابن جريج عن عمرو قال أخبرني عكرمة أو أبو معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما. قلت والمحفوظ في هذا مرسل عكرمة، وفي الآخر رواية أبي معبد عن ابن عباس.
يعني هذا الحديث أورده الإمام البخاري ليبين أن المرأة لا بد لها من محرم إذا أرادت الحجة، إما زوج أو محرم، وهذا شرط زائد على ما يجب على الرجال، نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله لا تسافر المرأة كذا أطلق السفر وقيده في حديث أبي سعيد الآتي في الباب فقال مسيرة يومين، ومضى في الصلاة حديث أبي هريرة مقيدا بمسيرة يوم وليلة،
يوم وليلة، نعم.
وعنه روايات أخرى وحديث
مسيرة ثلاثة ليال، نعم.
وحديث ابن عمر فيه مقيدا بثلاثة أيام، وعنه روايات أخرى أيضا، وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات. وقال النووي ليس المراد من التحديد ظاهره، بل كل ما يسمى سفر فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم
حتى وإن كان حجا.
قال وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه. وقال ابن المنير وقع الاختلاف في مواطن بحسب السائلين. وقال المنذري يحتمل أن يقال إن اليوم المفردة والليلة المفردة بمعنى اليوم والليلة، يعني فمن أطلق يوما أراد بليلته أو ليلة أراد بيومها،
نعم. ومن قال ثلاثة أيام يعني بلياليهن، ومن قال يومين بلياليهن أو ليلتين بأيامهن، نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأن يكون عند جمعهما أشار إلى مدة الذهاب والرجوع، وعند إفرادهما أشار إلى قدر ما تقتضي فيه الحاجة، إلى قدر ما تقضى فيه الحاجة.
تقضى به الحاجة. نعم.
قال: ويحتمل أن يكون هذا كله تمثيلا لأوائل الأعداد، فاليوم أول العدد، والاثنان أول التكثير، والثلاث أول الجمع. وكأنه أشار إلى أن مثل هذا في قلة الزمن لا يحل فيه السفر، فكيف بما زاد؟ ويحتمل أن يكون ذكر الثلاث قبل
يحتمل أن يكون
ويحتمل أن يكون ذكر الثلاث قبل ذكر ما دونها.
نعم، قبل ذكر ما دونها، ثم ذكر الاثنين، ثم ذكر الواحد. نعم.
فيؤخذ بأقل ما ورد في ذلك، وأقله الرواية التي فيها ذكر البريد، فعلى هذا يتناول السفر طويل السير وقصيره. فعلى هذا يتناول السفر طويل السير وقصيره.
نعم، من كونه بريدا أو يوما وليلة أو يوم أو ليلتين أو ثلاثة أيام. نعم.
قال: ولا يتوقف امتناع سير المرأة على مسافة القصر خلافا للحنفية. وحجتهم أن المنع المقيد بالثلاث متحقق، وما عداه مشكوك فيه، فيؤخذ بالمتيقن أو بالمتيقن.
ثلاث ليال. نعم، بالمتيقن.
فيؤخذ بالمتيقن. قال: ونوقض بأن الرواية المطلقة شاملة لكل سفر، فينبغي الأخذ بها وطرح ما عداها، فإنه مشكوك فيه. ومن قواعد الحنفية تقديم الخبر العام على الخاص.
فاليوم والليلة خبر عام، والليلتين والثلاثة خبر خاص، فيقدم العام على الخاص. هذا حسب قواعد فقه الحنفية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ومن قواعد الحنفية تقديم الخبر العام على الخاص، وترك حمل المطلق على المقيد، وقد خالفوا ذلك هنا. والاختلاف إنما وقع في الأحاديث التي وقع فيها التقييد، بخلاف حديث الباب، فإنه لم يختلف على ابن عباس فيه. قال: وفرق سفيان الثوري بين المسافة البعيدة فمنعها دون القريبة، وتمسك أحمد بعموم الحديث فقال: إذا لم تجد زوجا أو محرما لا يجب عليها الحج. هذا هو المشهور عنه. وعنه رواية أخرى
اعتبر وجود المحرم شرط في وجوب الحج، وغيره من الفقهاء يرى أن وجود المحرم شرط في السعي لا في أصل الوجوب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وعنه رواية أخرى عن أحمد رحمه الله كقول مالك، وهو تخصيص الحديث بغير سفر الفريضة.
يعني إذا لم يكن سفر الحج للفريضة، فإن كانت الحج فريضة لا يشترط فيه المحرم. نعم،
أحسن الله إليكم. قالوا: وهذا مخصوص. قالوا: وهو مخصوص بالإجماع. قال البغوي: لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض إلا مع زوج أو محرم، إلا كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة تخلصت.
فهذه لها أن تسافر إلى مأمنها بغير محرم. نعم.
قال: وزاد غيره: أو امرأة انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون، فإنه يجوز له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة. أو الرفقة حتى يبلغها الرفقة.
ولعلهم استدلوا في هذا بقصة عائشة رضي الله تعالى عنها ومصطح. نعم
أحسن الله إليكم. قالوا وإذا كان عمومه مخصوصا بالاتفاق فليخص منه حجة حجة الفريضة.
حجة الفريضة أيضا تكون غير محرم.
قال وأجاب
غير محرم. نعم.
وأجاب صاحب المغني بأنه سفر الضرورة فلا يقاس عليه حالة الاختيار.
صاحب المغني يعني ابن قدامة. نعم
أحسن الله إليكم. قال ولأنها تدفع ضررا متيقنا بتحمل ضرر متوهم ولا كذلك السفر للحج. وقد روى الدارقطني وصححه أبو عوانة حديث الباب من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار بلفظ لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم، فنص في نفس الحديث على منع الحج، فكيف يخص من بقية الأسفار؟ والمشهور عند الشافعية
اعتراض على من استثنى حج فريضة الحج. نعم
أحسن الله إليكم. قال والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج أو المحرم أو النسوة الثقات
إلا والرفقة الصالحة. نعم.
وفي قول تكفي امرأة واحدة ثقة.
نعم.
وفي قول نقله الكرابيسي وصححه في المهذب تسافر وحدها إذا كان الطريق آمنا، وهذا كله في الواجب من حج أو عمرة
لا في المندوب والمستحب. نعم.
قال وأغرب القفال فطرده في الأسفار كلها. واستحسنه الروياني قال إلا أنه خلاف النص. قلت وهو يعكر على نفي الاختلاف الذي نقله البغوي آنفا. واختلفوا هل المحرم وما ذكر معه شرط في وجوب الحج عليها؟
هذا هو شرط في وجوب الحج أو شرط في وجوب السعي. نعم.
هل المحرم وما ذكر معه شرط في وجوب الحج عليها أو شرط في التمكن فلا يمنع الوجوب؟
فلا يعني يبقى الحج واجبا لكن لا تؤديه إلا إذا توفر المحرم. نعم.
قال فلا يمنع الوجوب والاستقرار في الذمة. قال وعبارة أبي الطيب الطبري منهم الشرائط التي يجب بها الحج على الرجل يجب بها على المرأة، فإذا أرادت أن تؤديه فلا يجوز لهم إلا مع محرم أو زوج أو نسوة ثقات.
وهو شرط السعي. نعم.
قال ومن الأدلة على جواز سفر المرأة مع النسوة الثقات إذا أمن الطريق أول حديث الباب. ومن الأدلة على جواز
أول حديث الباب هو حديث أذن عمر رضي الله عنه لزوجات النبي أن يحججن فخرجن في هوادج لهن ولم يكن لكل واحدة منهن محرما. نعم
أحسن الله إليكم. قال ومن الأدلة على جواز سفر المرأة مع النسوة الثقات إذا أمن الطريق أول حديث
أول أحاديث الباب
لاتفاق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وعدم نكير غيرهم من الصحابة عليهن في ذلك. ومن أبى ذلك من أمهات المؤمنين فإنما أباه من جهة خاصة كما تقدم، لا من جهة توقف السفر على المحرم.
نعم كسودة. وأما زينب فقد قد ماتت. نعم
أحسن الله إليكم. قال ولعل هذا هو النقطة في إيراد البخاري الحديثين الحديثين أحدهما عقب الآخر، ولم يختلفوا أن النساء كلهن في ذلك سواء، إلا ما نقل عن أبي الوليد الباجي أنه خصه بغير العجوز التي لا تشتهى.
نعم.
وكأنه نقله من الخلاف المشهور في شهود المرأة صلاة الجماعة. قال ابن دقيق العيد الذي قاله الباجي تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى، يعني مع مراعاة الأمر الأغلب، وتعقبوه بأن لكل ساقطة لاقطة، والمتعقب راعى الأمر النادر وهو الاحتياط. قال والمتعقب على الباجي يرى جواز سفر المرأة في الأمن وحدها، فقد نظر أيضا إلى المعنى، يعني فليس له أن ينكر على الباجي، وأشار بذلك إلى الوجه المتقدم والأصح خلافه.
نعم
أحسن الله إليه. قال وأشار بذلك إلى الوجه المتقدم والأصح خلافه، وقد احتج له بحديث عدي بن حاتم مرفوعا قال يوشك أن تخرج الضعينة من الحيرة تأم البيت لا زوج معها الحديث. قال وهو في البخاري، وتعقب بأنه يدل على وجود ذلك لا على جوازه، وأجيب بأنه خبر في سياق المدح ورفع منار الإسلام فيحمل على الجواز.
نعم.
ومن المستظرف أن المشهور من مذهب من لم يشترط المحرم أن الحج على التراخي، ومن مذهب من يشترطه أنه حج على الفور.
من يشترط المحرم قال لا، يعني لمن يقول الحج واجب على الفور، ومن لم يشترط المحرم قال الحج واجب على التراخي. نعم. وهذه كلها يعني مسائل خلافيات في الفروع. نعم
أحسن الله إليكم. قال وكان المناسب لهذا قول هذا وبالعكس.
المناسب لمن قال بعدم اشتراط المحرم أن يكون قوله إن الحج يجب على الفور، وأما من اشترط المحرم فيقول إن الحج يكون واجبا على التراخي. نعم
أحسن الله إليكم. قال وأما ما قال النووي رحمه الله في شرح حديث جبريل في بيان الإيمان والإسلام عند قوله أن تلد الأمة ربتها، فليس فيه دلالة على إباحة بيع أمهات الأولاد ولا منع بيعهن، خلافا لمن استدل به في كل منهما، لأنه ليس في كل شيء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع يكون محرما ولا جائزا انتهى. وهو كما قال، لكن القرينة المذكورة تقوي الاستدلال به على الجواز. قال ابن دقيق العيد هذه المسألة تتعلق بالعامين إذا تعارضا، فإن قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا عام في الرجال والنساء، فمقتضاه أن الاستطاعة على السفر إذا وجدت وجب الحج على الجميع، وقوله صلى الله عليه وسلم.
لكن اشتراط المحرم للمرأة تقييد لهذا العام أو تخصيص لهذا العام. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع محرم عام في كل سفر فيدخل فيه الحج، فمن أخرجه عنه خص الحديث بعموم الآية، ومن أدخله فيه خص الآية بعموم الحديث.
ولله على الناس، فهذا عام. نعم.
قال فيحتاج إلى الترجيح من خارج، وقد رجح المذهب الثاني بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليس ذلك بجيد لكونه عاما في المساجد فيخرج عنه المسجد الذي يحتاج إلى السفر بحديث النهي
إذا النهي عن السفر إلا بمحرم، فيشمل الحديث المسجد البعيد الذي يحتاج إلى سفر. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.